بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بيان القولين بناء على جواز أو على حرمة شرم أبوال ما يؤكل لحما. فقلنا بناء على حرمة الشرب اختلف الأعلام على قولين، ويقع الكلام في تقرير كلا القولين. القول الأول حرمة المعاوضة، والوجه في ذلك أن المدار عندنا يعني أصحاب القول الأول على وجود منفعة محللة مقصودة، والمفروض أن المنفعة لو وجدت عليكم السلام مترقبة للأبوال فهي الشرب مثلا، لو قلنا بجواز شربها، ولكن المفروض أن هذه المنفعة محرمة شرعا، فلا توجد منفعة محللة مقصودة، وهذا يوجب حرمة المعاوضة، لأنه يكون مندرجا في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإنه مع عدم المالية يصدق عنوان الباطل بالنظر العرفي، فيشمله حرمة التكسب وحرمة الأكل. حرمة الأكل كناية عن حرمة الاكتساب. فإن قلت بأنه هناك بعض المنافع للأبوال حتى بناء على حرمة الأكل، كسقيها للدواب، كاستعمالها في الزراعة مثلا، كمثلا أمور أخرى، فأجاب أصحاب هذا القول بأن هذه المنافع غير مترقبة في العين، أي منافع نادرة، والمنافع النادرة ليست هي المصححة لجواز المعاوضة، وإلا لجاز المعاوضة بكل شيء، فما من شيء إلا وله منفعة نادرة. والحال أننا نقطع بأنه لا تجوز المعاوضة بكل شيء. فإن قلت بأن هناك منفعة مصححة لجواز المعاوضة كالتداوي بها لبعض الأوجاع في حال الضرورة، فإنه تستعمل لأجل التداوي، فأجابوا بأن التداوي بها لبعض الأوجاع لا يصح قياسه على الأدوية العامة والعقاقير. وإلا جابوا نقض، إيش كان نقضي؟ وإلا لو جاز قياس الأبوال التي نبحث عنها إلى الأدوية والعقاقير بدعوى الحاجة لها في مورد الضرورة لجاز قياس كل شيء على الأدوية والعقاقير، فإنه كل شيء يفرض له منفعة في حال الضرورة كدفع هلكة النفس، دفع الموت، وهذا التالي باطل، مما يكشف على أنه لا يصح قياس الأشياء على الأدوية والعقاقير. ولا ومن وهذا بل المحتمل أو هذا القول الأول يستنتج من أن المدار عندهم في جواز المعاوضة على المنفعة المقصودة في حال الاختيار، لا بد أن تكون في حال الاختيار، في غير الضرورة هناك منفعة محللة مقصودة يقصدها العقلاء، وليس المصحح لجواز وحلية المعاوضة المنفعة المحللة في حال الاضطرار، لأن ما من شيء إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. إذن أصحاب هذا المسلك، دقق في هذه النقطة، يرون أن الضابط في جواز المعاوضة المنفعة المحللة حال الاختيار. وأيضا نستنتج شيء، ما أجاب عنه أصحاب هذا، بقى معلق، حيث سجلوا على نفسهم إشكال أنه لماذا لا تقيس الأبوال إلى الأدوية والعقاقير، فإن الأدوية والعقاقير منفعتها في حال الاضطرار لدفع المرض، فقولوا أيضا أن هذه الأبوال لها منفعة لأجل علاج بعض الموارد لأجل التداوي. شنو جابوا عن الإشكال؟ قالوا إشكال نقضي، لو صح قياس الأبوال على الأدوية والعقاقير لجاز قياس كل شيء على الأدوية والعقاقير. زين، والجواب وإيش؟ خلي يقيس كل شيء على الأدوية والعقاقير. ما ذكروا ما هو الفرق؟ إذن بقي المسألة معلقة، ما هو الفرق بين الأدوية والعقاقير التي تجوز حال الاضطرار لدفع بعض الأمراض والتداوي، وبين أبوال ما يؤكل لحمه إذا فرض أنه يستعمل للتداوي في بعض حالات الضرورة؟ لم يذكروا جواب. خل في بالك هذا، على ذلك إذا نستنتج مطلبين، الضابطة التي ذكروها، وهذه الضابطة تصطدم مع مشكلة، كيف تجوزون الأدوية والعقاقير مع أن هذا منفعة محلة في حال الاضطرار؟ فإذا قلتم بكذا، قولوا أيضا في أبوال ما يؤكل لحمه. هذا أصحاب الاتجاه الأول. والشيخ في مقام شنو قلنا؟ توصيف نقل الكلمات، ما ندري بعده إن شاء الله، احنا بس قاعدين نعرض التوصيف. الاتجاه الثاني جواز المعاوضة، وذلك لأنه الأبوال لها منفعة ظاهرة متعارفة عند العقلاء، وهو استعمالها في حال بعض الأمراض لأجل التداوي والعلاج. فانطلقوا من المشكلة وقعوا فيها وين؟ الاتجاه الأول، قالوها وجابوا بنوا عليها. قال المدار في صحة المعاملة المالية، ويكفي في صدق عنوان المالية أن له منفعة عقلائية محللة ولو حال الضرورة. ومن هنا يبدأ المشكلة، أن هناك نزاع كبروي، ما هو ضابط حلية المعاوضة؟ تبين أن هناك نزاع كبروي. أصحاب الاتجاه الأول قالوا لا بد من منفعة محللة مقصودة اختيارا، ما يفيدنا حال الضرورة، اختيارا. هؤلاء قالوا لا، المهم المالية، والمال يعني منفعة عقلائية متعارفة ولو كان حال الضرورة، ولهذا الأدوية والعقاقير منفعتها المحللة الظاهرة التي لأجلها يبذل العقلاء المال في أي حال هذه المنفعة الضرورة لأجل التداوي والعلاج. وهذه النكتة موجودة أيضا في أبوال ما يؤكل لحمه حتى بناء على حرمة الشرب، فإنه في حال الضرورة والعلاج يجوز شربه للتداوي. فإن قلت الآن ينقلب عليها إشكال ثاني، بناء على كلامكم تجوز المعاوضة في كل شيء حتى في الأعيان التي لها منافع نادرة في حال الضرورة، فما هو الفرق بين الأبوال التي لها منفعة في حال الضرورة وبين مثل شرب الخمر والميتة والخنزير وما شاكل ذلك عليكم السلام الذي السلام عليكم ورحمة الله له منفعة نادرة؟ ولو هذه المنفعة في أي حال الضرورة، الخمر له منفعة في حال الضرورة، الميتة له منفعة في حال الضرورة، وأنتم تقولون يكفي في صحة المعاملة أي منافع؟ المنافع المحللة ولو حال الضرورة. فاللي هربوا منا أصحاب الاتجاه الأول وقعوا في وين؟ أصحاب الاتجاه كل واحد يهرب من المشكلة. فأصحاب الاتجاه قالوا إحنا ما نقدر نقول منفعة ولو في حال الضرورة، وإلا لجاز بيع كل شيء، لأن كل شيء له منفعة ولو في حال الضرورة، منفعة نادرة. فقالوا لازم منفعة اختيارية. إذا هذا الاتجاه شاف أدوية والعقاقير لها منفعة في حال الضرورة، قالوا إذن المدار على المنفعة في حال الضرورة. إذا وقعوا في مشكلة أن هناك منافع الأشياء أعيان لها منافع نادرة ولو في حال الضرورة كشرب الخام كأكل الميتة، وهل تلتزمون بذلك؟ حاول أصحاب هذا الاتجاه أن يذكروا جوابا صناعيا، وهو أن المدار على صدق أن العين لها مالية بحسب المرتكز العقلائي. دقق في الكلام، المدار عندنا على وجود المالية في العين، بحيث أن المرتكز العرفي العقلائي يقول هذه العين لها منفعة، وصدق عنوان أن العين لها منافع لا يدور مدار المنفعة في حال شنو شيخنا؟ في حال الاختيار. فمثلا الأدوية والعقاقير لها منفعة ولو في حال الضرورة لأجل العلاج، ولكن هذه المنفعة في حال الضرورة مصححة عقلائيا وعرفا أن يقال الأدوية لها منفعة، ألا يصح ذلك؟ ولأجل هذا يرى العقلاء لها مالية، ويرون بذل المال ليس أمرا سفهيا، بذل المال بإزائها لاقتنائها أمر عقلائي. مثلا أعطيك مثال ثاني، المظلة للطيار، متى منفعة المظلة للطيار؟ في حال اختيار حال الضرورة. منفعة المظلة إنما تظهر في حال الضرورة لأجل حفظ الناس وهو في الطيران، بطيح الطائرة يستخدم المظلة. والعقلاء يرون أن هذه المنفعة ولو في حال الضرورة مصحح لصدق أن المظلة لها مالية يبذل بإزائه العرف شنو؟ المال، ويقتنونه لأجل هذه المنفعة ولو كانت هذه المنفعة في أي حال الاضطرار. كثير من الأشياء نقتني لأجل ماذا؟ في أحوال والعقلاء ماذا؟ هذا عمل سفهي، تبذل المال بشيء لا مالية له. وكذلك أبوال ما يؤكل لحمه بناء على الصغرى. الآن ما قلت الصغرى أنه يستعمل لأجل العلاج من بعض الأمراض للتداوي. فقد يقال العقلاء يقولون تلك المنفعة في ظرفها مصححة لصدق أنه لها مال، ولكن إذا جئنا إلى بعض المنافع النادرة للخمر غرض النقد، فإن الخمر له منفعة نادرة، كأن يفرض أن إنسان سيكون في صحراء ولن يوجد إلا الخمر فسيحتاج إليه في رفع العطش، لكن هل هذه المنفعة فيها الملابسات مصححة عند العقلاء أن يقال له مالية؟ أو العقلاء هذه المنفعة لا يلتفت إليها ولو لبعد حصولها، أن واحد في الصحراء ما عنده شيء إلا الخام سيشربه لأجل رفع العطش، هذه المنفعة وإن كانت منفعة موجودة لكن ندرتها يحوين لا يصحح صدق عنوان أن الخمر له مالية، بخلاف الأدوية والعقاقير. واضح الفكرة؟ إذن ليس كل شيء فيه منفعة ما في ظرف ما مصحح عند العقلاء أن يقال العين له مالية. فلو واحد راح يشتري الخام قلت تعال لماذا تشتري الخام؟ يقول أحتمل أنه أنا سيكون يوما من الأيام أعطش وستهلك نفسي فأحتاج إلى شرب هذا الخام، يضحكون عليه. شنو هذا؟ بس لو بذل المال لأجل الطيارة هل يضحكون عليه؟ لا يضحكون عليه. إذن فرق عند المرتكزات. يقول أصحاب هذا الاتجاه خش كلام، المدار على الصدق العرفي أن العرف يقول له مالية أو ليس له مالية، فقد يكون المنفعة في حال الضرورة مصححة لصدق المالية، وقد تكون المنافع النادرة أو المنافع في حال الضرورة غير مصححة لصدق عنوان المالية. إذن ليس المناط هو المنفعة في حال الاختيار، واتضح الفرق بين منفعة الأدوية والعقاقير والأبوال التي تستعمل لأجل التداوي مع مثل المنافع النادرة لبعض الأعيان في بعض الظروف. وبهذا يقول أصحاب الاتجاه توضح الإشكال في الخدش على إشكالات أصحاب الاتجاه الأول. أول ما دخلنا اليوم درس ماذا كنا؟ الاتجاه الأول أشكله، لو كانت المنفعة في حال الضرورة مصححة للمعاوضة لصحت المعاوضة على كل شيء ولجاز قياس كل شيء على الأدوية والعقاقير، تبين أن هذا الكلام غير صحيح. لا، المدار على أنه العرف هل يرى أن العين لها منفعة ظاهرة متعارفة ولو كان تعارفها في ظرف الضرورة، ولكن هذا مصحح له عنوان المالية التي إذا بذل العقلاء بإزائها المال لا يكون هذا سفها، لا يقول هذا أمر عقلائي وبذل العين بإزاء ما ليس بباطل فلا يشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن هنا اتضح أيضا أن هناك إشكال شنو في سيدنا كبروي فيما هو ضابط جواز حل المعاوضة، هل المنفعة المحللة حال الاختيار أو المنفعة المحللة ولو حال الاضطرار بحيث يصدق أن العين لها ما مالية ولو في حال الاضطرار. ويقول المصنف بعد عرض هذين القولين مع بيّن هالمطلب يقول سيأتي إن شاء الله ضابط المنفعة المسوغة للبيع، لأنه يظهر من عرض هذين القولين أن هناك يا شيخنا نزاع شنو كبروي. اتضح المطلب إن شاء الله. شوف العبارة، قال ففي جواز بيعها قولان. أولا هذا القول الأول شنو مبنى الأول؟ عدم الجواز. من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها. وقلنا هذا ناظر لأي حالة سيدنا سي عباس اختيار. والمنفعة النادرة، إن قلت لها منفعة نادرة تستعمل هذه الأبوال في علاج بعض الأدوية أو تستعمل لأجل سقي الدواء. قال والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. إذا تقول التداوي، إشكال آخر، ما هو الفرق بينها وبين لماذا لا تقيسونها على العقاقير والأدوية؟ يقول لو جاز قياس الشيء على العقاقير والأدوية لجاز قياس كل شيء على العقاقير والأدوية. إنزين ما هو الفرق؟ ما قلت لنا، ما بينوا الفرق. إذن ما هو الفرق؟ بقت هي مشكلة على القول الأول. ما هو الفرق بين العقاقير والأدوية وبين أبوال ما يؤكل لحمه بناء على التداوي به في بعض الأمراض؟ بقت المسألة معلقة كأنهم عندهم مشكلة، ما جابوا الفرق بين، ما بينوا لنا الفرق. ولهذا الشيخ بعدين بيجي بيحاول أنه يبرز الفرق بين الأدوية والعقاقير وبين أبوال ما يؤكل لحمه. واضح إن شاء الله، دقق الآن. قال لأنه يوجب قياس كل شيء على الأدوية للانتفاع به بكل شيء في بعض الأوقات. هذا انتهى القول الأول. القول الثاني وهو الجواز، ومن أن هذا ما بنى عليه المحقق الحلي رحمة الله عليه، من أن المنفعة الظاهرة متعارفة المتعارف عند العقلاء ولو في حال الضرورة، ولو كان هذا الظهور والتعارف في أي حال؟ حال الضرورة. ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كالعلاج كافية في جواز البيع. إنزين كيف تجيبون على إشكالات أصحاب الاتجاه الأول؟ يلزم أنه كل المنافع النادرة، كل الأعيان التي لها منافع ولو نادرة شنو؟ يجوز المعاوضة عليها، أو شرب الخمر في حال هلكة الناس، أكل الميتة. إذن كل شيء يجوز المعاوضة عليه لوجود منفعة ولو في حال الضرورة مسوغة للأكل أو الشرب. قال والفرق، إجابة برقية، عبارة مغلقة. قال والفرق بينها، يعني بين البول وبين ذي المنفعة، يعني صاحب المنفعة الغير المقصودة، مثل الماء، مثل الخمر له منفعة غير مقصودة، مثل شنو؟ مثل عود الكبريت المستعمل له منفعة غير مقصودة نادرة. قال والفرق بينها بين البول وبين صاحب، يعني العين، ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف. رجعنا إلى المرتكز العرفي، يقول لها مالية أو ليس لها مالية، حكم العرف بأنه، يعني بأن ذي المنفعة العين لا منفعة فيها. العرف يقول لا منفعة فيها وما يلتفت إلى هذه المنافع النادرة، فيصحح أن يقول أن العين لا منفعة فيها ولا يعتني بتلك المنافع النادرة، وهذا يعني أن العرف يسلب المالية عنها. واضح إن شاء الله الفرق بينهما. خب تبين أن النزاع شيخنا كبروي، هذين يقولون المنفعة ولو في حال الضرورة، لكن يقول منفعة في حال اختيار. قال وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة لإخراج. يقول سيجيء، متى سيجيء؟ يعني بعدين سيجيء اللي هو حين. نعم يمكن أن يقال هذا سيجيء، يمكن الشيخ يوم ثاني قال، يوم ثاني يمكن خلص الدرس قال سيجيء، وضح كاتب رحنا سيجيء إن شاء الله. هذا تمام الكلام في عرض القولين. المطلب الثاني تحقيق المصنف للمطلب. تحقيق المصنف للمطلب يشتمل على عدة نقاط، لازم أن تفرز الكلمات لأنه بالداخله. النقطة الأولى الضابطة التي يذكرها الشيخ المسوغة لجواز البيع،
هذا المطلب الأول. المطلب الثاني التفريق بين أبوال ما يؤكل لحمه وبين شيئين، بين موردين، وهما الطين والأدوية والعقاقير. فيقع الكلام في ما هو الفرق بين الأبوال وبين الطين، والأبوال وما يؤكل، بل والأبوال والأدوية. والمطلب الثالث الذي تعرض إليه استطراد في مسألة بيع الشحوم واللحوم للسباع، وكأنه دفع إشكال على الضابطة التي ذكرها. في إشكال يأتي، بل إذا لاحظنا مسألة الشحوم والسباع كما سنبين، وأراد الشيخ أن يرفع هذا الإشكال. إذن كم مطلب تعرض الشيخ في هذا المقام؟ تعرض إلى ثلاث مطالب. أما المطلب الأول، يقول إذا أردنا أن نحدد ضابطة الحرمة فلا بد أن نرجع إلى ما مهدنا من النصوص التي جعلناها ضابطة. معلق كيفنا؟ فأصحاب الاتجاه الأول قالوا المدار في جواز المعاوضة المنفع المحلل المقصود اختيارا. الاتجاه الثاني قالوا المنفع المحلل ولو في حال الضرورة. لكي نحاكم كلا القولين لا بد أن نرجع إلى النصوص التي بل دلت على تحديد ضابط، شنو شيخنا؟ ضابط الحل والحرمة. وإذا رجعنا إلى رواية دعائم الإسلام وإلى النبوي بحسب نقل المصنف تبعا للشيخ في الخلاف، نستكشف أن ضابط الحرمة هو إسناد الحرمة إلى العين، حيث ورد في دعائم الإسلام عما كان محرما هكذا، وما كان محرما أصله منئيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. فضابط عدم جواز البيع أن يكون الشيء معروضا وتسند له الحرمة، فيقال الميتة حرام، تفتين الخمر حرام. إذا صح إسناد الحرمة إلى العين صار هذا منقحا لموضوع حرمة المعاوضة. وكذا ما ورد في النبوي كل شيء حرمه الله فقد حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. شنو المناط سيدنا؟ أن يكون الشيء معروضا للحرمة فيقال حرمه. وحينئذ نسأل متى يصدق على أن الشيء العين معروضة للحرمة بقول مطلق، بحيث قال هذا حرمه الشارع بأن يحذف المتعلق، ما قال يحرم أكله، ما قال يحكم يحرم الانتفاع به، ولا قال يحرم لبسه، يحرم هو يحرم. ذكرنا سابقا أن المصححة لإسناد أن ذات العين حرام، مع أن الحرمة ما تتعلق بالأعيان، ماكم أتقول الخمر حرام، الخمر شنو حرام؟ شربه حرام، أكله حرام، فعل المكلف، معروض الحرمة فعل المكلف. المصحح للإسناد أحد أمرين، إما أن تكون جميع منافع هذه العين محرمة شرعاً، جميع المنافع محرمة، فكل منافع العين محرمة، فإذا جميع منافع محرمة فيحرم أكله، يحرم شربه، يحرم، فصح إسناد الحرمة إلى العين بقول مطلق. أو يقال لا، لا يشترط أن تكون جميع المنافع محرمة، بل المنافع المترقبة من العين التي تلحظ في هذه العين التي تعد العين لأجلها ويتنافس العقلاء لاقتنائها، كل شيء في منفعة مترقبة. صحيح، منفعة مثلا الخنزير هو أكله، منفعة الخمر شربه، متداوي. مو مرفعة الخمر هو شنو؟ هو سقي الدواب أو سقي الزراع للزارع؟ لا، هي مو منافع، ليست منافع بل معتدة. فإذا أسند الحرمة إلى ذات العين، يعني منافعها المقصودة والمترقبة محرمة شرعا. إذن كل مورد يا شيخنا، إذا رأينا أن العين منافعها المترقبة والمقصودة حرمها الشارع، يصح إسناد الحرمة إليها. هذا هو الضابط. واضح إن شاء الله؟ إذن الضابط في عدم جواز المعاوضة هو ماذا؟ هو أن الشيء يصح لك أن تقول حرمه الشارع، وإنما يصدق ذلك إذا كانت لا أقل المنافع المترقبة للعين منافعها محرمة شرعا، فليست له منفعة عقلائية محللة. هذا هو ضابط الحرمة. وإذا أردنا أن نسقط هذا المسلك على كلا القولين، فنقول يظهر من الشيخ في صدر عبارته أن المدار على أن تكون العين لها منفعة محللة عقلائية في حال الاختيار. يعني يتجه إلى أصحاب إقال الأول، فيقال إذا كانت العين لها منفعة محللة في حال الاختيار وهي مقصودة، لا يصح لك أن تقول العين محرمة. ليش ما تقول؟ لأن فيها منفعة محللة مقصودة في حال الاختيار، فلا يصح لك أن تقول أن العين شنو؟ محرمة. إذن يا شيخنا، من أين ذكرت، من أين أتيت بقيد حال الاختيار؟ فلو فرض أن العين لها منفعة محللة في حال الاضطرار، لماذا لا تقول أن خارجة عن الضابط التي ذكرتها؟ واضح السؤال؟ ليش؟ نقول لوجهين. الوجه الأول الاستضعار من نفس الروايات التي تمسكنا بها، إذ ظاهر الروايات النظر إلى العناوين الأولية ليس إلى العناوين الثانوية، حيث ورد في رواية دعائم الإسلام ما كان محرما أصله. تذكرون أصله؟ يعني اللي حاط عنوان قلنا الأولي، ليس الملحوظ هو العناوين الثانوي. وإلا إذا ظاهر محرما أصله أي عناوين؟ العناوين الأولية، خصوصا أصله. بعد صرح بأن أصله في قبال أن يكون الشيء بلحاظ العنوان الأولي ليس بمحرم، فالجبن بعنوانه الأولي حلال، وإن كان بعنوان ثانوي فكونه مغصوب حرام. فهل يشمل ما كان محرما أصله تحرم المعاوضة عليه؟ لا، ما تشمل هذه الرواية. وكذا رواية دعائم الإسلام، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ظهر أنه حرم الشيء بما هو هو، لا الشيء المقيد بكونه طارئا عليه العناوين الثانوية. الحرمة للشيء، ليست الحرمة للعنوان الثاني كالغصب كالنجاسة. التفتين، كما درسنا في الأصول أن الشيء بعنوانه بما هو هو، إذا انصب عليه الحكم يكون أي ملحوظ حينئذ؟ عنوان العنوان الأول. الأول. إذا الظاهر الملحوظ أي عناوين شيخنا شيخ مرتضى الأولية، مو حلاوين الاضطرار والضرورة، عناوين ثانوية. هذه قرينة شنو؟ داخلية من النصوص. القرينة الثانية القرائن الخارجية. لو كان الملحوظ هو العنوان الثانوي الطارئ لما حرم شيء، إذ محرم أصله ليس لها مصداق، لأن كل شيء لاحظته بعنوان ثانوي ليس بمحرم ولو عنوان الاضطرار، إذن يبقى الضابط بلا مصداق. متفق شيخ مالك؟ الشيخ العظم يقول بأنه إذا قلنا الملحوظ وهو حتى حال الاضطرار يبقى رواية الدعائم والنبوي الذي سيقت كضابطة لا مصداق لها، إذ ما من شيء إلا وله منفع في حال الاضطرار. وهذا منبه على أن المدار ليس صرف المنفع ولو في حال الاضطرار. إذن المدار حينئذ أن يكون الشيء إذا كان الشيء في حال الاختيار له منفعة محللة مقصودة صحة المعاوضة عليه، لأنه لا يصح أن يقال هذا حرمه الشارع. إذا اتضحت الضابطة نأتي ونطبقها على موردنا، وموردنا أبوال ما يؤكل لحمه. المفروض أننا نتكلم بناء على القول بالنجاسة والطفاسة، استنقوا طفاسة، فلا توجد منفع محلل مقصود حال الاختيار، لأنه لو فرض أن منفع سلم الشرب مثلا، والشرب حرام المفروض، فليست له منفع محلل مقصود حال الاختيار. ومع عدم وجود المنفع المقصود حال الاختيار فتحرم المعاوضة عليه. واضح إن شاء الله شيخنا الزاكي؟ هذا هو المطلب الأول الذي أشار إليه. المطلب الثاني، ما هو الفرق بين الأبوال والطين من جهة، والفرق بين الأبوال والأدوية من جهة ثانية؟ فإذا نحتاج إلى كم نقطة في المطلب الثاني؟ نحتاج إلى علاج نقطتين. النقطة الأولى المكاسب اللي دارسهم بعير لف، يعني فوق رايح جاي، انت لازم انت شنو، هذا مهم جدا في فهم كلمات الشيخ، فرز المطالب، لأنه يدخل نقطة في مطلب ويرجع للمطلب الأول ويذكر نقطة بعدين، فأنت مهم أنك تفرز المطالب حتى تتضح الأفكار، وإلا ساعة تضيع. وين الأفكار مال الشيخ؟ طبيعة كتابة الشيخ فيه كر وفار، أخذ ورد، يجيب النقطة الأولى يدخل في جزء من النقطة الثانية، يرجع لتكمل الجزء الأول من النقطة الأولى، يرجع لجزء ثاني من النقطة الثانية، بعدين يجيب إشكال على النقطة الأولى. إذا أنت تقرأ المطلب هكذا بدون ما ترتبه صير مشوش الذهن. فدائما خذها قاعدة، حاول تفرز المطالب لكي تتضح نكات الشيخ، وتضع النقاط على، ولا تطلع ما تدري وش صاير، وش ضابطة الشيخ ما تدريها، وين النقاطات ما تدريها، ولا يذكرها النقاطات ما تدري عنها شيء. وهذه ظاهرة موجودة في كتاب الشيخ، عادة يحتاج إلى في الرسائل وفي المكاسب يحتاج إلى شنو، جعل خارطة حتى الطالب ما يضيع ذهنه، حتى الطالب يصير إياك في المطلب. والرسائل أزيد بعد من المكاسب، ودخول في استطرادات ودخول في إشكالات عرضية ورجع لأصل المطلب، فيتعب الطالب. وهي مشكلة الشرح القراءة بعدين شنو، الشرح المزجي والقراءة والشرح العباءة المفككة، هذا يضيع لك المطلب كله، ما تدري الآن في النتيجة وتغلق الكتاب وش نظرية الشيخ، لا تعلم عنها شيء. المهم خب، المطلب الأول الفرق بينها وبين الطين. يقول اتضح الفرق بين أبوال ما يؤكل لحمه بناء على حرمتها وبين الطين، فلا يصح لأحد أن يستشكل علينا فيقول الطين يحرم أكله، فعلى كلامكم لا تجوز المعاوضة عليه، وإلا إذا جازت المعاوضة على الطين مع أن أكله حرام جوزوا المعاوضة على الأبوال مع أنها حرام. ما هو الفرق بين الطين والبول؟ واضح الإشكال؟ ما هو الفرق بين الطين وبين الأبوال؟ فإن كلاهما يحرم شربه أو أكله، فإذا جاز، إذا حرم البول معاوضة عليه، حرمت المعاوضة على الطين لأن أكل الطين حرام وشرب البول حرام. إذا جوزتم المعاوضة على الطين وإن كان أكله حرام جوزوا المعاوضة على الأبوال وإن كان شربه حرام. فلماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ ليش الطين يجر وأبوال ما يؤكل لحمه لا يجر؟ أين الديمقراطية؟ أين العدالة والإنصاف يا شيخ مالك؟ أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأنه لا يصح هذا النقد، لأن الضابط في التحريم صحة إسناد الحرمة إلى الشيء بقول مطلق، وإنما تصح إذا كانت المنافع المترقبة للعين التي لأجلها أعدت العين منافع محرمة. فنأتي إلى الطين، ما هي منافع الطين؟ استعماله في البناء وغيره من الموارد، وهذه المنافع المقصودة التي لأجلها تعد العين منافع محللة محرمة محللة. فحيث إن منافعه المترقبة التي لأجلها تعد العين منافع محللة، لا يصح لك بقول مطلق أن تقول الطين مما حرمه الشرع. خطأ. فما حرمه الشارع من الطين أكله، وأكله أصلا ليس منفع من منافعه أصلا، بخلاف أبوال ما يؤكل لحمه، لأن المنفعة التي أجلها بلي تكون مقصودة هي الشور، والمفروض أنه محرم فلا يجوز شربه. فحينئذ يصح لنا أن نقول أبوال ما يؤكل لحمه حرمه الشارع، ولا يصح لنا نقول الطين حرمه الشارع. تضح الفرق إن شاء الله. خلنا نقرأ هالمقدار. بقت عندنا شنو مشكلة؟ الأدوية، هذه معلقة، الأدوية والعقاقير، ما هو الفرق بينها وبين أبوال ما يؤكل لحمه؟ نأتي بعدين. قال نعم يمكن أن يقال، هذا تحقيق الشيخ الأعظم للمطلب، إن قوله بحسب الرواية صلى الله عليه، ولكن ما في رواية هكذا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على هذه النسخة، يعني نسخة هذه حرمة، قلنا هذه فيها إشكال. وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام يدل على أن ضابط المنع عن البيع ما هو؟ تحريم الشيء اختيارا. وبينا النكتة، قرائن داخلية وقرائن خارجية. الآن هو ركز على القرينة الخارجية، وإلا شنو؟ إلا لو لم نقل اختيارا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، فيلزم أن لا يكون مصداق للحديث، لا مصداق للضابط بناء على كلامكم. والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا. الآن دخل في وين؟ كان انتهى من الكبرى ودخل في التطبيق، صحيح؟ بعدين بيرجع إلى تنقيح الكبرى مرة ثانية. الآن هل يقرأ العبارة يقول خلاص انتهى من الكبرى ودخل في وين؟ تنقيح الصغرى. قال والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا، حال الاختيار، والمنافع الأخرى غير الشرب كسقي الدواب لا يعبأ بها جدا أصلا. دخل في النقد، دخلنا في أي مطلب الآن؟ ثاني فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخر للطين أهم وأعام من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين. فالطين ليس مصداقا للرواية، ليس مصداقا للضابطة. الآن فن نبوي، رجع مرة ثانية إلى وين؟ تنقيح الكبرى. ما معنى إذا حرم الله شيء؟ كيف تسند الحرمة إلى الأعيان؟ ما معنى حرام؟ رجع مرة ثانية إلى الضابطة. فالنبوي دال، ارجع للضابطة، على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق، ما قال حرم أكله حرم لبسه، قال العين هي حرام، هي كلها بصيحة، حنقول صيحة حرام كلها. ما ادري تستعملون صيغه لو تسالون شيخ ابو زكي، يعني هي بكبورها كلها حرام، كلها حرام. هاي تتكلم ستراويه، هي بصيغه كلها حرام قطعا. اذا انتم عرب ما تعرفوها، شيخ مرتضى ما بيعرف صيغه يعني وش يعني عزريشه. قال بان قال يحرم الشيء الفلاني، وحساني اليوم باش يدخل شيء فلاني، قال يحر وش دخل شيء فلاني، بين لي ولا كان مسكين تعبان في الدرس ذاك اليوم، تعبان حاضر الدرس، يقول شنو الشيء فلاني؟ واضح كتب بعد شيء فلاني مجهول، الشيخ العظم ما يدري عنه، ادري عنه. خب قال يحرم الشيء الفلاني، حرم بيعه، لان تحريم عين، شلون تحرم العين؟ اما راجع الى تحريم جميع منافعه الاختيار، كل حال اختيارها جميع ما لا منفع في حال الاختيار اصلا، واضح انا سيد عباس، او الى تحريم اهم منافعه الذي يتبادر عند الاطلاق، عند اطلاق العين شنو منفعته؟ اذا قالوا خام، شنو منفعه الخام عند الاطلاق؟ شربه. العنب أكله من الزينة، خوب. فلو قال الشارع فلو فرضنا أن العنب حرام، خب مو معنى أنه أيضا التزين به حرام، جعله زينة حرام، لا، يعني هذا منفعها التي هي التي يعني تنصرف إليها الذهن عند الإطلاق، بحيث يكون غيره غير مقصود عقلائيا منه. وعلى التقديرين يقول الشيخ الأعظم، إذا كان الشيء حرام، بل إذا كان منافع الشيء حال الاختيار حرام، مقتضى ذلك انتفاء المالية، لأن المصنف عند المالية شنو المدار فيها؟ المنفع المحلل المقصود حال الاختيار، هذا المصنف عنده المالية. فإذا الشارع قال هذه المنافع المقصودة حرام، بقت فيها مالية؟ ما بقت فيها مالية، لأن المدار في المالية، قلنا على المنافع الاختيارية. قال وعلى التقديرين، أي التقديرين؟ يعني سواء أرجعنا إلى تحريم جميع المنافع أو إلى تحريم أهم المنافع المقصودة، يدخل الشيء لأجل ذلك، أي لأجل ذلك لتحريم عينه، إما بتحريم جميع منافعه أو أهم منافعه، فيما لا ينتفع به منفع محلل مقصودة. مقصودة يعني أي حال؟ حال الاختيار، واضح إن شاء الله. والطين، رجع للطين، والطين لم يحرم كذلك، بل لم يحرم إلا بعض منافع الغير المقصود منه وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذا كذلك بقول مطلق، لأن المنافع المقصودة حرام شرعا، فيصح لأن يقول أن أبوال ما يؤكل لحم حرام، يصح لما يصح؟ يصح ذلك. فيكون التحريم راجعا إلى شربها، لأن أهم المنافع التي يتبادر إلى المنافع المحللة للأبوال هي الشرب، وغيره من المنافع كسقي الدواب في حكم العدم. أعطني النتيجة لا تطولها، تدخل لي في الصغرى والكبرى. قال وبالجملة، فالانتفاع بالشيء حال الضرورة من حال الضرورة الذي هو منفع محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. وضع العبارة ليس الصحيح ما ذكره أصحاب الاتجاه الثاني أن المنفع المحرم حال الاختيار إذا جازت في حال الاضطرار قالوا يجوز بيع. قل لا، ليس المدار على المنفعة المحللة حال الضرورة التي هي هذه المنفعة محرمة حال الاختيار. وضع العبارة قال فالانتفاع رد على أصحاب الاتجاه الثاني القول الثاني. إذن الشيخ انتصر لأي قول الآن؟ صار قول الأول ما ينتصر للقول الثاني. فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعتان محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز البيع. ليش؟ لأن المدار على المنفعة المحللة في حال الاختيار. إنزين بقت العلاقة المشكلة شين هو الفرق بينه وبين الأدوية؟ يا الله طلع روحك حين شيخنا العظام. الأدوية منفعتها المحللة حال الضرورة وليست لها منفعة محللة حال الاختيار. الأدوية ليست لها منفعة محللة حال الاختيار. ما حد يشرب دواء بل حرام أصلا في حال الاختيار، يصير ضرر على البدن. يشرب دواء حال الاختيار قد يكون حرام لأجل الضرر. فلا منفعة لها محللة إلا حال الضرورة. فإذا قلتم المدار في جواز المعاوضة على المنفعة المحللة حال الاختيار لا بد أن تلتزموا بعدم جواز المعاوضة على الأدوية. يعني ما يروح الصيدلي يشتري دواء ولا يقول بذلك أحد. ما نقدر نقول أنه ما يجوز شراء أدوية. فما هو الفرق؟ يأتي إن شاء الله الفرق متى؟ فردا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.